الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في استمرار حديثنا مع شيخنا وضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حيا الله شيخنا الجليل. الله، ما زلنا في حديث الجمعة، وقد انتهى بنا الحديث إلى مسألة السنن المرتبطة بهذه الصلاة. هل الصلاة لصلاة الجمعة سنة قبلها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إذا قلنا إن الجمعة هي ظهر مقصورة فراتبتها مثل راتبة الظهر قبلها وبعدها، وهذا الذي رجحناه وسرنا عليه في الماضي. ولكن بالنسبة للإمام بالخصوص، من المعلوم أنه لا يأتي إلا وقت جلوسها على المنبر، فليس له ليس عليه شيء قبل الصلاة، لا يصلي قبلها شيئا. وبالنسبة للمأمومين ومن يأتي، من المعلوم أنه لا يجلس أحد منهم في المسجد قبل أن يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان هما تحية المسجد. وقد جاء فيهما تأكيد في حديث أبي هريرة: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما معناه حتى لا يفوت شيء من الخطبة. وقد رأى المالكية أنه إذا بدأت الخطبة فليس لأحد أن يصلي، لأن القول يحرم بالقول والفعل يحرم بالفعل. فالفعل أي أي حركة تحرم بجلوس الخطيب على المنبر فهذا الفعل، والقول يحرم بالقول إذا بدأ في خطبته يحرم الكلام.
لكن ماذا صنع بالحديث الصريح فليصلي
إذا يتجوز فيهما؟ حملوه على محامل غير مقنعة، كلها غير مقنعة. طيب، لكن هنا أخذوا بأحاديث كثيرة، منها حديث من حرك الحصى فقد لغى، ومنها حديث الإصغاء والإنصات.
يعني نرى أن حركة الصلاة من جنس الحركة التي يلغى بها.
نعم، لأن لابد يوم تحريك حصى.
نعم. طيب شيخنا، الآن رجحتم أن الجمعة لها سنة قبلها إذا باعتبارها فرعا عن الظهر، أو باعتبارها تقوم مقام الظهر، وبين يدي نص للشيخ ابن القيم هنا يقول فيه: الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها، وهذا أصح قولي العلماء، وعليه تدل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته، فإذا رقي المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل، وهذا كان رأي عين، فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين، فهو أجهل الناس بالسنة.
نعم، بالنسبة للإمام ذكرنا أنه لا إشكال فيه ولا خلاف فيه.
طيب، أصلا حتى المأمومين
هل يقاس عليه غيره؟ بالنسبة للمأمومين، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى سليكا الغطفاني أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، وفي حديث أبي هريرة أيضا النهي عنه
على أنها تحية المسجد،
أنها تحية المسجد، لكن تحية المسجد تشمل الراتب القبلية للظهر وكذلك الجماعة،
تشملها من جهة أنها قد تقوم مقامها،
لكن تندرج فيها دائما، لأن تحية المسجد تتأدى حتى بالفرد.
نعم صحيح، لكن نحن نقول محل السؤال: هل هناك سنة قبلية للجمعة بحيث يمكن أن يؤديها الإنسان مثلا في البيت ثم يجيء فيكون قد أداها، أو أن الأمر فقط مرتبط بتحية المسجد التي تكون في الجامع؟
الذي يترجح أنها مرتبطة بالمسجد.
هنا
والحديث الذي ورد فيه ذكر الصلاة قبل أن يجيء حمله كثير من أهل العلم على أنه مصحف، وأن أصل الكلام قبل أن تجلس.
هذا حديث ابن ماجة، إذا أذنتم أن أقرأه، عن أبي هريرة وجابر قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال لا، قال فصلي ركعتين وتجوز فيهما، فحملوه على أنه دليل على مشروعية ركعتين قبل الجمعة سنة لها، لأنه قال له صليتها قبل أن تجيء أي في بيتك.
لكن الذي رآه عدد من العلماء الناقدين مثل المزي والقاضي عياض أنه مصحف وأن أصل الكلام قبل أن تجلس.
إذن تحية المسجد هي
نعم
المقصود بها.
وأيضا فإن سليك له خصوصية،
نعم،
فإنه كان من فقراء المهاجرين وكان يلبس أسمالا متقطعة، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت له على المنبر عن الخطبة، فسكت وبقي ساكتا حتى أكمله ركعتيه
سبحان الله
لينتبه الناس له وليروا عظم هذا الشخص عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فلذلك تصدق الناس عليه
سبحان الله. من لطيف هذه المسألة وقوع الخلاف بين الجد والحفيد، بين شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام وجده أبي البركات، فإن أبي البركات يستدل بحديث سليك ويقول قبل أن تجيء، يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليست تحية المسجد. وأبو العباس يقول وهذا غلط، والحديث المعروف في الصحيحين عن جابر أصليت؟ قال لا، قال فصلي ركعتين، إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين. قال هو المحفوظ في هذا الحديث وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة.
أفراد ابن ماجه
وأفراد ابن ماجه في الغالب نعم غير صحيحة. فإذا ترون أن الترجيح وأن هاتين ركعتين سنة المسجد.
نعم، وبالنسبة للإطلاق أن كل أفراد ابن ماجه غالب غير صحيح، ابن ماجه نفسه ليست العلة منه.
أي نعم.
ولكن فقط شرطه.
قالوا تداول الأشياخ كتبه بغير تمحيص كما محص في الصحيحين وكذا.
نعم هو أصلا لم يكتب الصح.
مزي قال وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به، بخلاف صحيحي البخاري ومسلم فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما، ولذلك وقع فيه أغلاط. وتصحيح يشير إلى هذا التصحيح.
يشير إلى التصحيح، لكن أيضا الفرق بين شرط المؤلف وبين غيره. ابن ماجه لم يشترط الصحة أصلا مثل أصحاب السنن.
نعم.
وشروطه مثل شروط الترمذي وغيره.
نعم.
فلذلك لم يشترط.
لكن دائما يذكرون انفراده.
لا يمكن أن يقاس بالصحيحين مثلا.
في مقام التضعيف.
لأنه أكثر الكتب السنن ضعيفا.
نعم.
ولكن من أحسنها ترتيبا.
طيب إذا نحن نقول الآن أن الذي يرجح عند فضيلتكم أنه ليس الجمعة سنة قبلية، لكن
لا ذكرنا أن ليس للإمام،
للإمام
هذا لا إشكال فيه.
طيب هذا بالنسبة
لغير الإمام
في المأموم،
المأموم أن لا
يصلي تحية المسجد
وهي مرتبطة بالمسجد، وأن ذلك مثل أن كما رجحنا أن الجمعة فرض هي ظهر
مقصورة. طيب يعني القصد أنه مثلا لو صلىها في صلوا الجمعة في خلاء مثلا أو في سفر أو في كذا، هنا ثمرة الخلاف، هل يصلي ركعتين حيث لا مسجد له تحية باعتباره سنة الجمعة أو لا يصلي؟
نعم بالنسبة لم يروى في مثل هذا شيء يعتمد عليه في أن لها صلاة قبلها،
لكن يعني لا يعول مثلا،
لكن لا إنكار في مثل هذا إذا كان بعد الزوال،
يعني
البخاري تتأخر بعد الزوال فلا إشكال فيها. البخاري عقد بابا
نعم باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها،
إيه لكن ما
وروى فيه حديث ابن عمر أنه كان يصلي قبل الظهر،
ذكر الظهر لأن فقط البخاري يرى أن الجمعة
في تراجمه
ظهر مقصورة،
فإذا كان البخاري يرى أن لها سنة قبلها،
يرى أنها مثل الظهر تماما
فلها سنة قبلها
سنتها
سواء أديت في مسجد أو في خلاء أو في غيرها. فالمسألة إذا ما يتسع فيه
نعم
النظر. طيب بعد الصلاة هل لها سنة؟
بالنسبة لبعد الصلاة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في المسجد، وثبت عنه أيضا أنه كان يصلي في بيته أربعا،
أنه صلى ستا،
فمن أهل العلم من جمعة فجعلها ستا، ركعتين في المسجد وأربعة في البيت.
لكن العراقي صحح حديث عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا.
نعم، لكن هو المقصود أنه اثنتين في المسجد وأربعة في البيت.
طيب.
وقد جمع ابن القيم جمعا آخر فقال إذا كان سيجلس في المسجد فليصلي ركعتين فقط ويبقى في المسجد.
طيب.
وإذا كان سيخرج مباشرة إلى بيته فليصلي أربعة في البيت.
نعم.
نعم. هذا الجمع الذي ذكره ابن القيم فقط جمع بين الأحوال.
يصبح تنوع أحوال.
نعم.
طيب القول بأن التنوع في هذا هو تنوع وجوه، بمعنى مرة يصلي ركعتين ومرة أربعة بغض النظر عن البيت والمسجد.
لكن ظاهر كلام ابن عمر أنه جمع بينهما وصلى ركعتين في المسجد وأربعة في بيته.
وقول من قال بترجيح الركعات الأربع لأن القول مقدم على الفعل.
لا بالنسبة لهذا في غير الهدي النبوي نفسه، لكن إذا قال صلوا بعد الظهر أربعا أو بعد الجمعة أربعا فهذا القول فعلا مقدم على مجرد الفعل، لأن الفعل لا يدل على أن ذلك، قد له محامل أخرى، قد يحمل على الخصوصية وقد يحمل على، لكن القول ليس له هذه المحامل.
جيد. طيب، باب آخر من المسائل شيخنا يتعلق ببعض المسائل المرتبطة بصلاة الجمعة وليست مسائل الصلاة نفسها، التنظف والتطيب.
بالنسبة للجمعة فيها اجتماع الناس وإظهار أبهة الإسلام وإظهار التعاون على البر والتقوى وإظهار الشعيرة، ولذلك هو يوم مختص بالمسلمين، فلا بد أن يظهر فيه تميزا عن اليهود والنصارى، فلذلك يشرع فيه التنظف والتطيب واللبس أحسن الثياب. وأيضا الاغتسال كما سنذكره، فلذلك تشرع هذه المسائل. هذا التنظف يشمل الاغتسال كما سيأتي، ولكن يشمل أيضا أن يأخذ الإنسان من شاربه، وإذا كذلك إذا كانت أظافره طويلة أن يأخذها، وكذلك أن يزيل كل ما فيه رائحة كريهة من بدنه،
ويدخل فيه الاستحداد ونحوه.
يدخل فيه الاستحداد إلا أن الاستحداد مدته شهر سنته، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقلم أظافره كل 15 يوما، وأنه كان يستحد كل شهرا كل شهرين. وهذا الذي
مسألة الأظافر تصدق على الجنسين ذكرا وأنثى؟
نعم، الجدي رحمة الله عليه يقول فائدة يقلم سيد البشر أظفاره في كل 15 يوما كما في الجامع الصحيح جامع الصغير، والشهر كان أمد التنوير، تنوير معنى استعمال النورة. نعم، وهو المقصود بالاستحداد. وتبقى قضية الأبطين، فهي أيضا إما مع النؤرة مع الاستحداد أو مع الشارب محل.
طيب، في باب اللباس أيضا جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سمع الله عليه وسلم،
نعم
قبل هذا ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته.
نعم،
هل معنى هذا أنه من المشروع تخصيص ثياب لا تلبس إلا يوم الجمعة؟
تخصيص ثياب لا تلبسه في المهنة وهي الاشتغال والعمل.
نعم،
للصلاة، فإذا كان الإنسان يصلي فيهما الصلوات الأخرى غير الجمعة لا حرج، ويستقبل فيهما الوفود لا حرج، لكن لا يختصان بالجمعة بمعنى أنه لا يصلي فيهما إلا جمعة، فالمقصود لا يستغل فيهما في مهنته وأعماله التي تؤدي إلى العرق وتؤدي إلى التعب.
وهل هناك لون مستحب فيما يلبس في الجمعة؟
البياض، لو قال كفنوا فيها موتاكم، صلوا فيها جمعكم وكفنوا فيها موتاكم.
البياض في كل شيء؟
البياض نعم في كل شيء،
يعني مثلا نحن نلبس الثوب والغترة الحمراء، هل يعد هذا كسرا للبياض فيكون لبس البيضاء أفضل؟ أو المقصود
لبس البيضاء أفضل، لبس البيضاء أفضل، لكن هذا ماذا دمت تلبس ثوبا أبيضا يعني قميصا أبيضا،
مثل أيضا العباءة والمشلحة
عباءة تكون بيضاء أيضا،
البيضاء أيضا أفضل في هذا،
أفضل دائما. طيب، وأيضا هنا فرق بين الجمعة والعيد، فالعيدان يسن فيهما الجديد ولو كان غير أبيضا، والجمعة يسن فيها الأبيض ولو كان غير جديد،
لحديث
صلوا فيها جمعكم وكفنوا فيها متأكد.
جميل. طيب، مسألة أخرى متعلقة بالمشي، قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغى كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. أولا، أجر السنة هذا هل يتفاوت بحسب تفاوت سنين المصلي، ما إذا كانت سنته عامرة بالطاعة أو دون ذلك، أو هو أجر مشترك؟
بالنسبة للحديث فيه أجر كثير جدا، من أكبر الحديث.
سبحان الله.
وإذا قلنا بعدم تأويله وحمله على ظاهره، يبقى فيه إشكال في قضية الغسل واغتسل وقضية بكرة وابتكرة، جمع بين هذا. وبعد ذلك قضية أجر السنة معناه أجر ما يطلب في السنة من الطاعات، حتى ولو لم يكن هو يعمل تلك الطاعة،
كل ما يعمله الناس.
نعم، ما يطلب في السنة يشمل فرائضها وسننها ومندوباتها وصيامها. عجيب. وحجها وعمرتها، ما يطلب في السنة في مواسم الخير كلها من السنة.
سبحان الله. نعم، يكون له مثله.
نعم،
بكل خطوة.
كل خطوة.
عجيب. ما دمتم ذكرتم الإشارة شيخنا في غسل واغتسل في بيان المعنى منه،
قيل معناه غسل ملابسه واغتسل هو، لأن غسل في علم في الغير واغتسل
وبكر
نعم، وقيل المعنى أنه سعى لاغتسال أهله، فيكون هذا من إتيان الأهل حتى يغتسل هو من جنابة وتغتسل امرأته من جنابة،
وعلى ذلك
نعم. وأيضا بالنسبة لبكرة وابتكرة فمعناه أنه بكرة على عادته وابتكرة معناه تكلف البكورة، فإما أن يكون المعنى أنه حضر صلاة الفجر مبكرا ثم بعد ذلك حضر الجماعة مبكرا فجمع بين البكورين. نعم
هو لفظه بكرة وبكرة
كلاهما محتمل.
طيب هل المشي شيخنا مثلا في الحر يقال أنه أعظم أجرا من المشي إذا كان الجو معتدلا أو لا شأن لهذا؟
بلى قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك، فما كان النصب فيه أكثر من هذا النوع من الطاعات. فقط إذا كان الإنسان سيتعرض لحر ربما يضره لا يسرع له ذلك، ومالة البدن مقدمة على طلب الأجر في مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يظلل عليه وهو في الحر وقيل إنه صائم بيّن أن هذا ليس من البر.
وهل يقال شيخنا بتكلف المشي بمعنى أن يتقصد الإنسان ترك السيارة والمشي مسافات طويلة؟
يرى بعض العلماء أن السيارة أكثر كلفة من المشي، أكثر فيها إنفاق، أكثر وزنا لأنها فيها إنفاق وهي أيضا خطواتها محسوبة.
عجيب هذا من كلام المتأخرين.
نعم
وترون له وجها إذا كان لأنه في الأخير المشي مقصود لذاته
ولو الكثير من المخلوق. هي تمشي به السيارة
والدابة أيضا تمشي به.
نعم
يعني لما ذكر الحديث المشي هل كان يقصد أن الدابة أيضا تدخل في نفس الأجر؟
والرسول صلى الله عليه وسلم طاف على ناقته وسعى على ناقته ورمى على ناقته ووقف على ناقته وخطب على ناقته.
إذا المشي هنا ليس له مدلول بعينه فيما ترون أن المقصود أن يمشي على قدميه؟
لا هو الخطى لها ذكر، جاء ذكر الخطى، لكن السيارة خطاها أيضا وإنفاق البنزين في تحركها إنفاق.
بمعنى قصد أنا حتى أكون أكثر عملية، لو أن الإنسان تيسر له الذهاب مشيا وتيسر له الذهاب بسيارته فهل يقال له أن مشيك أفضل وأعظم أجرا لظاهر الحديث ولما فيه من المشقة، أو يقال أن ركوب دابتك أعظم أجرا لما فيه من النفقة؟
ذكرت أن بعض المتأخرين يرى هذا القول الأخير
ويقال الله أعلم.
الله أعلم.
طيب بالنسبة لتخطى رقاب شيخنا في وقت الخطبة
بالنسبة لمن جاء ينبغي أن لا يؤذي من سبقه، ولذلك لا يسرع له تخطي الرقاب بل جاء النهي عنه نهيا صريحا، وبين أيضا ما فيه من الخلل للإنسان الذي يأتي متأخرا فيتخطى رقاب الناس قد آنى وآذى. آنى معناه تأخر وآذى الناس بعد ذلك. وأبو هريرة رضي الله عنه ذكر أنه أن يصلي على الحرة خير له من أن يتأخر ثم يأتي يتخطى رقاب الناس على الحرة. شوف مسافة من المسجد. نعم.
حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. هل يقال أن التخطي يضيع هذا الأجر أجر التكفير؟
التخطي فيه أذية للآخرين وهذا من حقوق العباد. والذنوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، وذنب لا يترك وهو حقوق العباد، وذنب في المشيئة وهو حقوق الله المحضة. فأذية العباد من الذنوب الكبيرة التي لا تترك. فلذلك الأصل
يأخذ بها من حسنات الإنسان.
نعم يأخذ بها من حسنات الإنسان.
هل يحسن في مثل هذا؟
بالأخص أنه جاء أنه أيضا لم يفرق بين اثنين بغير إذنهما كما في الحديث أيضا.
صحيح.
فالتفريق بين اثنين في بعض الأحيان يكون أذية، لأن الشخص جاء ويأنس إلى جاره الجالس إلى جنبه وقد يكون ابنه وقد يكون أخاه.
صحيح. الأحاديث التي لا تخلو من ضعف في هذا الباب هل إرادها وتذكير الناس بها في محله، كحديث مثلا معاذ بن أنس من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم؟
بالنسبة لهذا الحديث يشهد له ما ذكرنا من أن أذية الناس ممنوعة، وبالأخص أذية المجاورين الذين
لكن اتخذ جسر إلى جهنم مسألة.
المعاصي كلها جسور إلى جهنم. المعاصي كلها جسور إلى جهنم لأنها مما يؤدي إلى الوعيد، ولكن الله لكنها في المشي إن شاء الله.
طيب في الجملة هل يقال التخطي محرم أو مكروه؟
التخطي إذا كان أذية فهو حرام.
حرام.
إيه كل أذية للمسلمين حرام.
طيب وإذا وجدت فرجة؟
الفرجة يسدها الإنسان لأنه ما من خطوة أعظم غير بعد الخطوة في الجهاد في سبيل الله من خطوة تخطوها لتسد غرزة الصف
هذا في الصف القائم للصلاة أو حتى في وقت انتظار
الصلاة؟ كذلك في انتظار الصلاة،
لأنه إذا أراد أن يسد الفرج في وقت انتظار الصلاة سيتخطى الرقاب قطعا.
لا، هو إذا لم يتخطى الرقاب
ويقال له اجلس فقد أذيته
وجد طريقا، إذا وجد طريقا وكان يجد مكانا ليس فيه تفريق بين اثنين بغير إذنهما لا حرج.
هو يحصل أنه يجد مكانا مثلا على بعد 4-5 صفوف فارغ، لكن يجب حتى يصل أن
يستأذن من حوله ويتفرقان
ولا حرج عليه.
إيه نعم.
معنى النهي فقط في من تخطى وهو لا يرى مكانا بعينه يريد أن،
أو تخطى بأذية ولم يأذن له من تخطاه ولم يوسع له،
لابد من الاستئذان.
إيه، إذا كان سيضرب برجله صفحة عنق إنسان،
بعض الفقهاء يقولون أنه إذا وجدت فرجة فإن عليه أن يتقدم والإثم ليس عليه بل على هؤلاء الذين جلسوا متأخرين وما سدوا الفرجة.
هذا بالنسبة لما كان في أثناء الصلاة، لأن سدها قبل الصلاة غير واجب
فلا حرج عليه.
نعم.
طيب، مسألة مهمة شيخنا بعد هذا، مسألة الجمع بين،
والآن أيضا قضية الحرم.
أيوة.
الحرمين الشريفين.
نعم.
يأتي ناس في يجلسون في أول ظل وجدوه،
صحيح،
ويبقى وراءهم مسافات فارغة، فإذا جئت فإما أن تجلس معه وإما أن تتعدى.
نعم.
تتخطى الرقاب
فلا بأس بالتخطي حينئذ.
حينئذ لا، يستأذن الإنسان ويفرق حتى لا يؤذي.
نعم.
لأن تخطي الرقاب المقصود به الأذية التي تحصل أنت إذا رفعت رجلك على إنسان، صحيح، في ذلك أذية له. نعم. وإذا ضربته بركبتك على منكبه أو كتفه، صحيح، قد أذيته.
وأيضا كثرة المرور مؤذية،
مؤذية في بعض الأحيان أيضا، حتى ما كان منها وقت الخطبة هذا مؤذي أكثر، لأنه يشغل الإنسان عن التدبر والسماع والتفكر.
طيب شيخنا، مسألة،
ولذلك جيد اتخاذ الطرق في الحرمين
ممرات
بين الصفوف اللي سد هذه الفراغة.
أسأل فضيلتكم يا مولانا الشيخ عن الجمع بين الجمعة والعصر، بمن يحق له الجمع طبعا.
بالنسبة للجمعة إذا كانت ظهرا فالعصر يحل جمعها مع الظهر لمن شرع له جمع كالمسافر وغيره، فحينئذ لا حرج.
يعني أسأل عن ترجيحكم في المسألة.
نحن رجحنا أن الظهر عنها أن الجمعة ظهر من مقصورة، وبعد هذا يجوز معها الجمع، يجوز أن تجمع معها العصر بحق المسافر.
طيب، حديث ابن عباس رضي الله عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر، قالوا ذكر الظهر ولم يذكر الجمعة، مما يدل على عدم مشروعية جمعها مع العصر،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع العصر مع الجمعة ولا يقتضي ذلك أن ذلك لم يشرع.
بقي أسبوعا لابد أن فيه جمعة.
لا، وما قال إنه دائما يجمعها.
نعم.
إنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 8 و7 من المدينة من غير خوف. أيوة. ولا مطر. قيل ولم قال لا يحرج أمته، أراد لا يحرج أمته مرة واحدة.
حديث البخاري.
إيه نعم.
بس لثمانية أيام.
لا، 8 و7، 8 معناها 8 ركعات.
آه.
الظهر 4 والعصر 4.
ليس المقصود أنه صلى.
لا لا ليس أيام. لا أنا مرة واحدة.
لأنه بني على هذا الفهم مسائل كثيرة في الجمع والقصر.
لا لا هذا غير صحيح. و7 بمعنى المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات. آه. هاي 8 و7. ليس المقصود 8.
المغرب 3.
المغرب 3 والعشاء 4. طيب. هذه 7. والظهر 4 والعصر 4. هذه 8.
اي نعم. يعني جمع بغير قصر. اي
نعم.
ايوه. طيب. عندي استدلالات في مناقشة المسألة، استأذنك بعد هذا الفاصل نعود إليها إن شاء الله. طيب شيخنا، بالنسبة لقصة الأعرابي الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور يوم الجمعة من قلة الغيث فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ونزل المطر وتوالى حتى الجمعة التي تليها، قالوا لم ينقل في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم أمر أو أذن بالجمع بين الجمعة والعصر مع وجود الحاجة إلى ذلك.
بالنسبة لجمع الظهرين من أجل المطر لم يرد أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا مع الجمعة ولا مع الظهرين، إنما ورد الجمع بين العشاءين فقط، ولذلك
مصادفة المطر في ذلك الوقت
هو محل خلاف بالنسبة لجمع الظهرين من أجل المطر. الظهرين
ما يقاس على المغرب والعشاء
محل خلاف. لا، محل خلاف
ظاهر القياس شيخ. لما
لا فرق بين الظلام والنهار، لأن
فإذا دجل الجو أظلم من المطر
ما يمكن أن يكون الليل كالنهار كالليل، لا يقاس الليل على النهار.
نعم.
بينهم لا يقاس أقصد النهار على الليل.
عموما هم قالوا أنه كونه لم يأذن له بالجمع بين الجمعة والعصر رغم وجود الحاجة معناه أنه لا يجوز الجمع.
لا ليس كذلك، لأنه حتى الأوقات الأخرى ما روي عنه أنه جمع بين الظهرين في أي حديث،
ولا في هذا الأسبوع نفسه ما
ولا في هذا جمع المغرب والعشاء. لم يرد أنه لا المغرب والعشاء هذا جمع الليل.
أقصد في الاستدلال بنفس الحديث على
نعم هذا الحديث ليس فيه جمع في العشاء، لكن أقصد أن المغرب والعشاء جاء جمعهما من أجل المطر. طيب لكن بالنسبة للظهرين لم يأتي جمعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المطر، وقد قال به الشافعية وهو رواية عند الحنابلة لم يذكرها ابن قدامة في المغني ولا في الكافي، لكن ذكرها في المقنع.
طيب القول
نعم المالكية والحنفية لا يرون الجمعة بين الظهرين لأجل المطر.
طيب القول شيخنا بأن الجمعة لا تقاس على الظهر لأنها عبادة مستقلة والعبادات توقيفية لا يجوز فيها الأحداث بمجرد الرأي، وبالتالي ما دام لم يرد النص على جمع الجمعة مع العصر وإنما ورد على الظهر فلا تقاس صلاة على
بالنسبة للجمعة هي الظهر كما ذكرنا، وإنما هي مقصورة والصلوات خمس فقط ليس لهن سادسة، وهذا مما لا يقبل التغيير ولا النسخة، لأن الله قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هن
خمس. هي ليست مسألة قياس وإنما هي. طيب أنس رضي الله عنه فيما رواه البخاري في صحيحه في باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة أورد فيه حديث أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. قال الحافظ بن حجر وعرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر.
قياس على الظهر يقصد أنها ظهر فقط لأنه كان كذلك يفعله الظهر.
جيد. ويستدل بهذا أيضا على أنه كما جمعت الظهر تجمع الجمعة بناء على أنه كما
أبرد لا فرق بينها وبين الظهر.
طيب الذي يعرفه أن الحنابلة يمنعون الجمع مطلقا هذا صحيح؟
هذا ابن القيم هو الذي يعرف له هذا ذلك من الحنابلة،
لكن ليس المستقر في المذهب.
ما أدري اللي أعرف هذا الكلام ابن القيم رحمة الله عليه ومن بعده تبع له، لكن هل روي في ذلك شيء عن الإمام أحمد أو عن أحد من الأئمة بعده؟ لا أعرف في ذلك شيء. هل طلعت على شيء؟
ما أعرف سوى أنه نقل لا أدري
ما هو
أنه مذهب الحنابلة يمنعون الجمع مطلقا.
أنا أعرف الكلام ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الأمر،
قد أكون أخذته عنه لأني هنا ما عزوت المسألة للأسف. إذن على كل حال الذي ترون رجحانه هو جواز الجمع بين الجمعة والعصر لكون الجمعة هي الظهر أصلا ولا فرق بينهما. وأنقل هنا قول بعض الفقهاء أيضا يقول أن معنى الجمع بين الصلاتين هو وضع إحداهما في وقت الأخرى، وهذا حاصل بالجمعة، ووقت الجمعة لم يتغير وإنما قدمنا العصر، ولا فرق بين عصر السبت والخميس وعصر الجمعة في جواز نقل صلاة العصر إلى الصلاة التي قبلها، يعني نظروا من زاوية أن الجمعة التي هي محل الإشكال إن صحت العبارة لم تمس بشيء وهي في وقتها، وإنما نقل العصر عن وقته إلى وقت ما قبله، وهذا لا فرق فيه بين السبت والجمعة.
صحيح استدلال قائم.
طيب وأيضا قالوا خفف الله على المسافر فلم يوجب عليه صلاة الجمعة ومع ذلك تصح منه إذا حضرها تيسيرا، فكيف يشدد عليه بمنعه من جمع العصر معه؟
صحيح.
وأيضا قالوا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يجمع المسافر العصر مع الجمعة مع كثرة وقوع السفر في زمانه صلى الله عليه وسلم. وذكر بعضهم أن مذهب الجمهور وكذلك
بلى.
طيب
وأيضا بالنسبة للكلام ابن قدامة رحمة الله عليه في الجمع في قاعدة مهمة وهي قال الجمعان أفضلهما أرفقهما.
جميل. تقديما أو تأخيرا.
نعم فهذه القاعدة مهمة جدا.
فالرفق أصل في الجمع،
المرجع في الجمع إلى ما هو أسهل للمسافر وأرفق له.
نعم. طيب مسألة أخرى شيخنا، من أدرك مع الإمام أقل من ركعة من صلاة الجمعة قلنا يصليها
ظهرا،
يصليها ظهرا
خلافا لمحمد بن الحسن الشيباني.
طيب السؤال هو هل لذلك ارتباط بالنية؟ بمعنى لو دخل في صلاة الجمعة مع الإمام بعد الركوع ولم ينويها ظهرا ثم تنبه فيقلب النية إلى الظهر لا إشكال؟
الجمعة هي الظهر كما
لا إشكال.
لا إشكال.
معنى لا يلزم أنه قبل دخوله للصلاة مع الإمام إذا كان بعد الركوع أن ينويها ظهرا وإنما يصلي.
نعم.
طيب إقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد
هذا من الأمر الجديد، لأن الأصل أن أهل البلد يتسع لهم مسجدهم ويبنون مسجدا كبيرا يتسع لجميعهم ويحضرونه
في الزمن الغابر.
لكن بعد أن اتسعت المدن وأصبحت عدد المساجد فيها من الضرورة في مكان أصبح الشأن تعدد الجماع كما قال الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه، بل أصبح الشأن تعدد الجماع
هو الأصل،
أصبح هو الشأن الذي عليه العمل في كل أمصار العالم.
لكن يا مولانا الذين
يذكرون قديما النهي عن ذلك وبطلان صلاتي،
بلى يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على صلاته في مسجد واحد طوال حياته، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي.
بالنسبة لهذا يحتاج إلى إثبات أنه لم يكن بالمدينة جامع آخر تصلى فيه الجمعة،
يحتاج إثبات لو كان هناك جامع.
لا، قباء كان يصلي فيه معاذ يخطب بالناس ويصلي، وكان فيه مسجد بني مبذول، وكان في آخر المدينة جهة الغرب.
لكن لم ينقل صلاة الجمعة فيه،
بلا كانوا يصلون
الجمعة في الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
والخلفاء الراشدين.
لكن لا يصح القول أنه لم تصل الجمعة إلا في مسجد واحد في المدينة،
هذا فقط في المدينة. إذا قيل أن المدينة هي ما كان في الحصون المتجاورة من سلع إلى حرة بني بياضة
فقط،
طيب، فلا يرون قباء من المدينة ولا يرون منازل بني مبذول بن نجار من المدينة، فهمت؟ لكن بنو سلمة كانوا من أهل المدينة لأنهم في شعب سلع، وقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دياركم دياركم تكتب آثارك،
كانوا بعيدين بعض الشيء. طيب، قول بعض شيخنا لم تقم الجمعة في أكثر من موضع، لا في زمن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة كلهم ولا زمن التابعين، وإنما أقيمت في القرن الثالث بعد سنة 267، رغم أن البلاد في عهد الراشدين اتسعت حتى أن عثمان زاد الأذان الثالث حتى يسمع الناس.
هذا محله إذا كانت المدينة المقصود بها حدود محددة كما ذكر المدينة النبوية في العهد النبوي وعهد
هذه إلى زمن التابعين ما أقيم فيها جمعة أخرى.
نعم، وكذلك مكة الحرم يتسع للجميع وكان لم يكن فيه،
لكن يعني قوله رغم أن البلاد في عهد الراشدين اتسعت كأنه يقصد ليس المدينة وحدها، بل في كل مدن الإسلام ودولة الإسلام لم تكن تقام إلا جمعة واحدة إلى زمن علي، هذا يثبت تاريخيا؟
الله أعلم، لكن الذي يبدو أن الصدر الأول كانوا يحافظون على الاجتماع الجمعة، فأهل المحلة على الأقل لم نقل البلدة بكاملها ما يسمى باسم مدينة، كل مدينة لها اسم مستقل يكون لها جامع واحد.
هم عولوا على كلام الإمام أحمد لما سئل عن تعدد الجمعة فقال ما علمت أنه صلي في المسلمين أكثر من جمعة واحدة، وهو توفي في رأس القرن الثالث كما تعرفون.
نعم، يقصد في المسلمين يقصد في كل مدينة ذات اسم مخصوص، فهو كان في بغداد ولم يكن فيها ذاك إلا جامع واحد، وهي مدينة منشأة جديدة في أيام الرشيد. نعم، وقد أدركه هو آخر أولاد الرشيد وهو المعتصم، كان في زمانه كبيرا، ثم الواثق من المعتصم ثم المتوكل للواثق، وفي أيامه توفي سنة 204.
أيضا من وجوه الاحتجاج التي ذكرها بعض الشيخ أنه لو فرقت الجمعة في مساجد الأحياء لانتفت الغاية منها والحكمة من اجتماع المسلمين فيها، فلا ينبغي أن يؤذن بأكثر من جمعة في البلدة.
هذه محله إذا كان المسجد يتسع للجميع وكانوا سيأتون جميعا، أما غير ذلك من مساعدتهم على الحضور فلم يرد نص بالنهي عن تعددها لا قرآنا ولا سنة، والمقصود ما يعين على البر والتقوى، فقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإذا لم تصل الجمعة في أطراف في الأطراف سيتخلف أهل الأطراف ولن يحضروا، فنعينهم على البر والتقوى والتعدد.
إذا كان الأمر كما تفضلتم بعدم وجود دليل صريح في النهي عن التعدد، فلماذا تشديد الفقهاء إلى درجة أن يقول الحجاوي مثلا إن أقيمت جمعتان لغير حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه في الثانية باطل، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا، يعني يقال هذا في شيء ليس فيه نص.
نعم، هذا أصلاً. ليس عند الحجاج وحده، هذا حتى عند غير الحنابلة.
أيوة،
عند المالكية أيضا
صحيح. عند كوكب الفقهاء من أين أخذوه إذا ما ورد أي نص ينهى عن جمعتين، وإنما المسألة مسألة يعني تأول في اجتماع الناس، وكيف تبطل الصلاة بمثل هذا؟
إذاك كانوا يرون أن ينظرون إلى الاسم أن الصلاة جامعة للجميع، وأن هذا مفرق، يرون أنه خلاف المقصد الأصلي.
جيد، خلاف المقصد، خلاف الأولى، الأحسن ألا يكون، لكن أبطال الصلاة.
صحيح، لكنهم يرون أن الجمعة هذه هي، فإذا سلم الأول منهما أبطل عن البقية.
نعم، وهذا عليه اتفاق المذاهب الأربعة
تقريبا،
معناها
عند القدماء أول من خالف فيه
معناها
من عرفته المازري شارح صحيح مسلم صاحب المعلم
خالف في هذا. نعم، وصحح الجمعة كلها.
لا، رأى أن بعض الأمصار إذا تعددت فيها الجوامع فذكر أنه في بعض الأمصار كان يوجد أكثر من 30 جامعا في أيامه هو.
أنا أيضا وجدت من قدامه يقول وجملته أن البلد متى كان كبيرا يشق على أهل الاجتماع في مسجد واحد ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره أو ضيق مسجده عن أهله كبغداد وأصبهان ونحوها من الأمصار الكبار جازت إقامة الجمعة فيما يحتاج إليه من جوامعها، وهذا قول عطاء، وأجازه أبو يوسف في بغداد دون غيرها لأن الحدود تقام فيها في موضعين.
نعم
فقط يعني
الحدود تقام فيها في موضعين معناه أنه اعتبرها مدينتين لأن بغداد يشقها النهر.
صحيح.
فكانت عبارة عن مدينتين، مدينة الكرخ ومدينة الرصافة وبينهما النهر، فاعتبر الرصافة وحدها والكرخ وحده.
عجل الله فرجها.
آمين. أسأل الله أن يحفظ السنة في العراق ويفرج همهم
يا رب. إنما أنا فقط الذي كان يعني يلفت نظري وأسأل عن رأي الفقهاء المعاصرين فيها ورأيكم.
أصبح الشأن الآن تعدد الجماعة يعني حتى حول الحرم تسمع الخطبة.
يعني لا ينبغي أن يطرح الآن مسألة التشديد في تعدد الجماعة والقول بإبطال الثانية وكذا وكذا.
لا، لأنه لم يرد فيه نص، وإنما هو استحسان مبني على مقصد شرعي.
وبالنسبة لأنظمة الوزارات في الدول مثلا، هل ترون أن تتشدد في هذا فلا تأذن بالجمعة إلا بالتدقيق والتأكد من عدم، أو الأولى أن تترخص وتجعل الناس يصلون؟
الأولى أن تترخص، لكن في بعض الأحيان تقع فوضى، في بعض الأحيان يكون الخلاف بين شخصين فيبني هذا مسجدا ويبني هذا مسجدا ويتجاوران.
نعم
قد حصلت.
حصل. نعم حصل تنازع الخطباء أيضا.
نعم تنازع الخطباء، وحتى الفقهاء يعولون على تقارب المساجد جدا في ما يتعلق بالأذان، فالمسجدان إذا تجاورا لا يغني أذان واحد ما عن أذان الآخر. وجدي رحمة الله عليه يقول أذان مسجد وإن تقارب أو إن تلاصق أو إن كان ارتقى هذا على هذا فعن أذاني الآخر لا يغني حك الزرقاني.
لا بد من أذان لكل منهما. أختم تأذن لي بعبارة الشيخ الإسلام في هذه المسألة لأنتقل إلى غيرها. قال نعم يجوز أن يصلى فيها جمعة لأنها مدينة أخرى كمصر والقاهرة، ولو لم تكن كمدينة أخرى فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند أكثر العلماء، ولهذا لما بنيت بغداد ولها جانبان أقاموا فيها جمعة في الجانب الشرقي وجمعة في الجانب الغربي وجوز ذلك أكثر العلماء.
فالعلماء قد ذكرنا أن المقصود به خارج المذاهب، وإلا المذاهب معروفة بأبو يوسف وهو القاضي
قاضي الخلافة وقتها
في وقتها. لكن بالنسبة لمن قال بذلك من العلماء الكبار مثل عطاء بن أبي رباح مثلا من
لا المذاهب.
نعم
طيب.
وهذه أيضا قضية التعدد يشملها أيضا ما يحصل من التشويش، إذا كان التشويش يحصل كالخطيب الذي يشوش على الخطيب الآخر بالصوت ويشوش على المصلين فتختلط الأصوات، فهذا من محظور شرعي. ويبقى الإشكال في المقتدي الذي يقتدي فيسمع صوت تكبيرة هذا ويسمع تكبيرة هذا وتلتبسان عليه. إذن من يقتدي؟
إذن يمكن أن يقال أنه ليس هناك نص يمنع من إقامة جمعتين في مدينة واحدة وأن الأصل الترخيص في ذلك، ولكن يحذر فقط من مثل التجاوز وتدافر الأصوات أو ما يؤدي إلى النزاع أو ما يؤدي إلى إخلاء المساجد ونحو ذلك. طيب أنتقل إلى مسألة غسل الجمعة، شيخنا ترونه سنة أم واجبا؟
بالنسبة للغسل له حالتان، الحالة الأولى أن يكون الإنسان فيه رائحة كريهة تؤذي المصلي وهو يجب عليه أن يشهد الجمعة، فحينئذ يجب عليه الغسل.
يجب عليه لا من جهة الجمعة وإنما من جهة الجماعة.
جيد. الحالة الثانية لا يكون كذلك بأن يكون نظيفا متطهرا، فحينئذ لا يجب عليه الغسل لكنه يسن له.
لا يجب عليه.
لا يجب عليه.
ماذا نصنع بحديث الشيخين غسل الجمعة واجب على كل محتلم
بالنسبة
يعني على كل بالغ؟
بالنسبة للحديث لم يأخذ به أصحاب المذاهب الأربعة وحملوا
وهو في الصحيحين
وحملوه على أن المقصود به ما يتعلق بالوجوب الذي هو تأكيد السنة في ذلك ولا يقصد به الوجوب الاصطلاحي، فالوجوب الاصطلاحي جاء بعد هذا لأن الاصطلاحات التي درج عليها الفقهاء
يعني
ليست هي بالألفاظ النبوية الواردة كما
يعني كقولك لصاحبك هذا واجب عليه بمعنى أنه متأكد الحق وكذا.
أيضا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفصيل مثلا إن ربكم حرم عليكم حقوق الأمهات وأد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ضاعة المال هنا قال كره لكم، ولكن ضاعة المال حرام. فهذا اصطلاح فقط، الاصطلاح في الألفاظ لدى المتأخرين.
طيب ابن دقيق العيد رحمه الله يقول في مناقشة هذا التأويل الذي تفضلتم به، قال تأويل ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا على الظاهر، وأقوى ما عارضوا به هذا الحديث حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، الحديث المعروف، ولا يعارض سنده سند هذه الحديث. يعني هو يقول أنه ما الداعي إلى مثل هذا التأويل، وليس هناك معارض يعارض الوجوب حتى نتأول لفظة واجب.
لا، هو في حديث أخرى صحيحة غير هذا الذي ذكره،
مثل
من قيم، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فأسبغ الوضوء فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى الجمعة
واستمع وأنصت.
أي نعم، هذا حديث صحيح ولا إشكال فيه، ويذكر الوضوء.
يشكل عليه أنه مروي في مسلم بلفظ من اغتسل عن أبي هريرة أيضا.
نعم،
ويرجح ما يوافق الحديث الآخر،
ولكن ثبت فيه لفظ الوضوء. نعم،
حتى لو عرض بسند أصح بلفظ الاغتسال.
نعم، يكون
ويشهد للحديث الآخر الذي هو صريح في الوجوب. طيب أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم، حديث عمر كان وقف على المنبر يخطب.
نعم،
فدخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأخر يا فلان؟ قال ما هو إلا أن كنت في عملي، فسمعت النداء فتوضأت وأتيت، فقال والوضوء أيضا، وفي رواية لقد طففت
وقد علمت أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
أمر بالغسل.
أي نعم، فأمر به على وجه السنة، ولذلك أقره، فلم ينكر عليه عمر ولم يأمره بالرجوع للاغتسال.
نعم،
وهو أيضا قيل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه.
نعم،
وصرح بذلك في بعض الروايات، وإن كان الأدب هو ما فعل مالك بإبهامه.
نعم،
فلم يسمه
رحمه الله.
آه،
هو كما تفضلت بعض الفقهاء قالوا أن الحديث لا دلالة فيه على الوجوب أصلا، لأنه لو كان واجبا لما تركه عثمان ولا أقر عمر، لرجع عثمان فاغتسل أو لا أمره عمر. لكن الحقيقة أن ابن حزم رحمه الله له نص عجيب، وتعرفون ألفاظ ابن حزم رحمه الله، يقول لو كان نعم، يقول على الذين أتأولوا هذا التأول، قال هذا قول لا ندري كيف استطلقت به ألسنتهم، لأنه كله قول بما ليس في الخبر منه شيء، لا نص ولا دليل، بل نصه ودليله بخلاف ما قالوه، وأول ذلك أن يقال لهم من لكم بأن عثمان لم يكن اغتسل صدر يومه ذاك، ومن لكم بأن عمر لم يأمره بالرجوع للغسل.
هذه قضية ثانية، هي قضية الغسل هل هو للجمعة أو لليوم.
إيه، لكن أقصد هو يقصد أنه قد يكون اغتسل، وبالتالي لا حجة في الحديث على منعه.
لا، لكنه هو لما قال له عمر والوضوء أيضا لم يقل له أنا قد اغتسلت، لو كان كذلك لدافع عن نفسه.
صحيح، لكن يقول أيضا ابن حزم، فإن
حزم قال الأندلسي فيه إن لسانه هو سيف الحجاج، قال جابر بن عبد واحد،
يقول بعد ذلك ومن لكم بأن عثمان كان اغتسل في صدر يومه، ومن لكم بأن عمر أمره بالرجوع للغسل، قلنا هبكم لا دليل عندكم بهذا ولا دليل عندنا، فمن جعل دعواكم أولى من
دعوانا. تساقط الدعوة
تساقطت الأطراف،
فلا يكون الحديث دليل. طيب، هذا هو مقصوده.
نعم، إذن حديث غسل الجمعة واجب على كل محتل، محمول على التأكيد،
محمول على التأكيد، وأنه واجب على من فيه الرائحة، لأن حديث عائشة أيضا فيه أنهم كانوا يأتون من العوالي ويشتغلون بالزراعة والنخل.
نعم،
فيأتون وقد اغبرت ملابسهم وفيهم الرائحة.
نعم،
فشرع عليهم هذا الاغتسال وأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ويقال
إنها من موافقات عمر أيضا. عمر أول من اقترح ذلك فأقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن كل ذي رائحة كريهة من المنهي أن يدخل به الإنسان المسجد، لأنه يؤذي الناس، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الثوم. وكذلك النهي عن دخول المسجد برائحة الكراث أو البصل،
فالوجوب محمول على هذا.
نعم، فحينئذ إذا كان الإنسان فيه رائحة كريهة فهو لا يحل له دخول المسجد بها، ويجب عليه أن يأتي الجماعة ويشهد،
ويجب عليه الغسل،
فيجب
من
عليه الغسل من
لا من جهة هذا الحديث.
نعم.
طيب، وحديث عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنه ليس فيه دليل على وجوب الغسل أصلا،
بل قد يكون دليلا، هو دليل على عدم وجوبه.
طيب،
وما قاله ابن حزم لا نوافقه عليه، فإن عثمان لو كان اغتسل من النهار لا أخبر بذلك. طيب، ودافع عن نفسه.
ما روي
أيضا هو قال هنا توضأت وأتيت، فهذا دليل على أنه يقصد أن الوضوء للجماعة.
نعم، حديث ابن عمر لما سئل عن الغسل يوم الجمعة رضي الله عنهما فقال أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساقه ابن حزم في المحلى.
الأمر دائما يطلق بقيد شيء وبقيد لا شيء وبقيد لا شيء ولا بقيد شيء. فإذا أطلق بقيد شيء معناه بقيد قيد الجزم كان للوجوب، وإذا أطلق بقيد لا شيء معناه بقيد عدم الجزم كان للندب، وإذا أطلق لا بقيد شيء لا بقيد الجزم ولا بقيد عدمه فهو الأمر المطلق الذي يبحثه الأصوليون ولا يبحثه الفقهاء. فلذلك هذا الأمر هنا هو من الأمر المطلق الذي ليس مقيدا بالجزم ولا بعدمه، فيشمل الحد المشترك بينهما.
طيب قال ابن القيم رحمه الله، وأريد تعليقكم على كلامه رحمه المولى جل جلاله
عليه أجمعين،
قال وجوبه أي الغسل الجمعة أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوب الوضوء من مس الذكر، ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة، ووجوب الوضوء من الرعاف والقيء، ووجوب الصلاة على النبي في التشهد الأخير، ووجوب القراءة على المأموم. وهذه مسائل كثيرة،
هذه مسائل كلها فيها خلاف،
لكن القول بالوجوب في بعضها ظاهر ومشتهر وقوي، فإذا صار هذا أقوى منه.
هذه تقريبا أقواها قضية الوضوء من مس
الذكر،
لأن حديث بصرة بنت صفوان قوي في هذا وهو أقوى حديث في الباب.
ووجوب الصلاة على النبي في الأخير أيضا،
لا ليس كهذا، هذا المس ذكره فليتوضأ، وعده عروة بن الزبير من نواقض الوضوء لما خالفه أبو بكر بن عمرو بن حزم ومروان بن الحكم كذلك عده. فلذلك هو أقوى مسألة في هذا الباب. أما قضية القهقهة وبطلان الوضوء بها،
لنبقى على هذا، إذا كان غسل الجمعة أقوى منه فأمر وجوبها عظيم ليس سهلا.
هو أقوى منه من ناحية الصنعة الحديثية، لأن هذا حديث الصحيحين وحديث بصرة بنت صفوان ليس في شيء، ليس في الصحيحين،
فقط من ناحية صحة السند.
إيه نعم، لا هو صحيح السند لكن عدل عنه الشيخاني لأنه معارض لحديث طلق بن علي.
أقصد أن حديث وجوب غسل الجمعة أصح رواية من هذا، ولكن الدراية حملته على غير ظاهره.
نعم.
طيب
أيضا حتى من المستغرب جدا تأويل بعض الفقهاء له بأنه يختص بالمحتلم الذي عليه جنابة من احتلام،
هذا بعيد،
تأويل بعيد، لأنه لو كان كذلك لما كان الجمعة فيها يختص.
أستاذنك فقط في الدقيقة الباقية أن أذكر بعض النصوص التي احتج بها الذين لا يرون وجوبه.
نعم.
ونختم بالتعليق عليها. عن سمر بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، كان الناس يأتون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في الغبار، حديث عائشة الذي ذكرتم، فكأن الغسل مرتبط بهذا الاتساخ. وما روي عن ابن عباس في الغسل يوم الجمعة أنه خير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس بواجب، هذا نص ابن عباس. وسأخبركم كيف بدأ الغسل، وذكر مثل ما ذكرت عائشة رضي الله عنها.
نعم، بالنسبة لحديث سمرة بن جندب فيه بحث من ناحية الإسناد فهو أضعف.
طيب إذا فيه بحث استأذن إذا نستفتح به الحلقة القادمة حتى نعطيه حقه إن شاء الله.
لا هو فقط نتعدها لأن القضية
طيب
هنا
طيب تفضل.
فقط أنه ليس أقوى هذه
فيه،
لكن حديث أبي هريرة حديث صحيح، وكذلك حديث عائشة لأنها وإن لم ترفعه ذكرت سببا، ومثل ذلك حديث ابن عباس وإن كان موقوفا لكنه ذكر السبب وهو سبب وجوب الغسل. فيكون على هذا الحديث له محمل أنه نعم هو واجب لكن وجوبه
بهذا القيد،
وجوبه مخصوص بمن كانت فيه الرائحة.
جي.
ولهذا قضية مثلا عند المالكية الذين لا يؤقتون المسح على الخفين فيرون ندب نزعهما كل جمعة، لأنهم يرون غسل الجمعة حتى في غير من المدن وفي غير صلاة الجمعة.
نعم. الغسل لليوم نفسه.
نعم، الغسل اليوم هذه مسألة أخرى.
طيب نستفتح بها إن شاء الله بإذن تعالى. بقي شيء فيما يتعلق بالوجوب؟
لا هذا هو.
طيب أكرمكم الله شيخنا وشكر الله لكم. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة أهل الجهل، كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. تطري العقل والقلب يفوح عبيرها عصرا وتملأ أفقنا ذكرا معالي وترسم الدربا وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عصرا وتملأ أفقنا ذكرا.